إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحكم لما صكها صك خلاص ضميره تألم وحزن. ليه؟ لأن هذا الكلام لا يجزي على الإطلاق. ثانيا، العنف ما هوش من صفات الموحدين، بل الرحمة والسلامة والتسامح، بس هو العذر في ذلك أنه من بني آدم يأسف كما يأسفون، أن يغضب كما يغضبون، وملوش عصمة. ولذلك هو عايز يكفر عن ذلك وعايز يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك. فيقول للنبي إيه؟ أفلا أعتقها؟ ما راحش هو اتصرف من دماغه، لا، يتعلم من النبي. أفلا أعتقها؟ يوم النبي يقول له ائتني بها، جابها للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف، لأن الصحابة اللي نفهموا من ذلك كانوا أعلم الناس، كانوا أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كانوا يعني قد أصابوا بإذن الله جل وعلا المنهج كما ينبغي، لأن في فطرهم سليمة وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن ممكن تلاقي مثلا كتاب كذا، لا بأس، هذا علم. وبعدين يعني حاشيت كتاب كذا، وبعدين حاشيت كيت، بعد وكذا، فنون كثيرة. بل ربما يضع الإنسان لنفسه منهجا ويريد أخذ الناس عليه، وهذا ما لم يكن عليه الأول. يعني الإمام مالك لما السلطان يعني طلب منه أنه يفرض الموطأ على الناس ويجبر الناس عليه، أبى. لماذا يا جماعة؟ لأن أي كتاب بعد كتاب الله جل وعلا فيه القيل والقال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ما يبقاش في إلزام على إطلاق بكلام لإمام أو كذا. يعني مثلا ممكن عالم الوقت سلفي، هذا العالم مثلا على المذهب الحنبلي، لا يحق له أنه يلزمني، لا يحق له أن يلزمني بما هو عليه فهما. هو على الصواب أهلا وسهلا، فهمني وعلمني. وربما يأتي شافعي ويكون على السلفية أكثر من هذا، وعلى الفهم الصحيح أكثر من، أيضا لا يجوز له أنه يلزمني. أنا ألزم بماذا؟ أنا ألزم بأن أكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لفهومات العلماء، أنا أبحث عن الحق، أدور مع دليل حيث دار، وأسير مع دليل أن صار، ولا ألزم بفلان أو بعلان. طيب تعالوا نشوف الاختبار اللي النبي عمله. الاختبار ما جابهاش بقى ولا تعالي بقى ما معنى فرنقع، تعالي بقى مثلا ما معنى تكأكأ، ولا عجينا، لا ديش كلام من ده على الإطلاق. شوفوا البساطة، شوفوا السماحة، شوفوا الخطاب القائم على يعني هذا الاختبار. يوم النبي أول ما جت له قال لها أين الله؟ شوف أول سؤال، أين الله؟ قالت له إيه؟ كلام فطري، في السماء. وفي السماء يعني على السماء، في بمعنى على هنا، على السماء، مثل قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، يعني على السماء. فشوف هنا إجابة الجارية البسيطة اللي بترعى غنم الغير متعلمة والبسيطة جدا، بقول لها أين الله؟ بقول لازم بقى لازم أكيد وأدل على ذلك. ده كلام طيب وحلو وعلم، بس ما جيش لإنسان بسيط وغير متعلم وعقده، لا أفهمه زي ما نبي، لأني لست بأعلى من النبي ولست بأفضل من النبي، وليس هناك تعليم أفضل من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول هو نفسه الراوي لك فوالله يعني يقسم بالله فوالله ما رأيت معلما، فوالله ما رأيت معلما، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده أحسن منه. فما تجيش تقول انك بقى يعني اللي جايب الكيت، لا. فبقول له أين الله؟ رأيته في السماء. ده السؤال الاولان صح. السؤال الثاني قال لها من انا؟ طب انا مين؟ قالت له انت رسول الله، انت رسول ربنا، انت النبي محمد، اهو خلاص انتهى الاختبار. قال اعتقها فانها مؤمنة، طبعا في مسلم الحديث، اعتقها فانها مؤمنة. انا عايز جدا الكلام ما نجريش، انا ممكن اسمع لك ونجري. لا 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 هنا لا، لان انا بقولك تعالى عشان اللي يقعدوا لك تسجيل الخطاب وخير. انا بقولك تعالى تعالى نعود لخطاب النبي، مش لا افضل منه ابدا. احنا خطابنا بقى سيء او في ضرط يعني شدة او في ضرط كيت او في ضرط تفريط او ما شابه، يبقى نترجى كلتنا لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تجدد الخطاب ده، لان الخطاب ده كيت، ارجع لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيصلح لكل بيئة وكل زمن. طيب وذاك النبي يقول ايه؟ اعتقها فانها مؤمنة. طبعا معاوية بن الحكم اعتقها. تعالوا نشوف كده ايه اللي نفهمه من ذلك. اول حاجة ان الانسان يجب عليه ان يتريث وان يسبق حلمه غضبه، لان الغضب لا يفيد بشيء على الاطلاق، بل ان الغضب يأتي بالامر السلبي لا الايجابي. اثنين، اذا ما بدر الغضب من الانسان ولم يتحكم الانسان في نفسه وبدر منه شيء، مثل ما بدر من معاوية بن الحكم، عليه ان يتوب الى الله جل وعلا من ذلك. الرجل هنا الصحابي الذي تاب الى الله جل وعلا، بل اراد ان يفعل شيئا من باب الاحسان، يعني كما ضربها اراد ان يحسن اليها، فكان الاحسان اعظم بكثير، وكان الاحسان عبارة عن عتق. لكن دائما يقدم المسلم الراكع الساجد المسكين على غيره، فلذلك النبي اختبرها ليه؟ يعني دي تبقى هي اولى، هي مسلمة راكعة ساجدة أجابت وفهمت، ولذلك قال له أعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك أنا لا أقدم على المسلم، يعني إذا كان طيبا نقيا فيه الخير لا أقدم عليه غيره، لا أقدم عليه غيره في قضية الفضل والإحسان، ما دام هو يتمتع بهذه الصفات ويتفوق على غيره. طيب اللي بعد كده النقطة المهمة جدا، إن الاختبار بالنسبة لأمور الدين لا يكون فيه التفيهق ولا التشدد على الإطلاق، بل كانت أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة لينة بإذن الله. السؤال الأولاني أين الله؟ السؤال الثاني من أنا؟ خلاص انتهى الاختبار بإذن الله جل وعلا. أما المتنطعون والمتفيقهون والمتشددون إلى آخر هذه الأمور، فهم أناس مع احترامي، إما أن الواحد منهم يريد أن يشار إليه بالبنان، وإما أنه يريد ارتزاقا من هذا الباب، وإما يريد أن يقول للأمة بأسرها أنا الذي أغار على الدين وغيري لا. فنقول تحصيل العلم شيء عظيم ونحن جميعا مطالبون بذلك، لكن لا بد وأن نعلم أن الناس متفاوتون في العقول وفي القلوب وفي المدارك وفي الملكات، كذا في الأبدان. فالإنسان البسيط جدا لا أعقله ولا أنفره، بل حينما أسأله أسأله أسئلة تليق بملكاته، فضلا عن أن تكون مصاحبة للتوجيه الصحيح. وهذا ما يجب علينا أن نأخذه في الاعتبار. أنتقل إلى موقف آخر عظيم جدا في هذا الباب. الموقف هذا مع الطفيل بن عمرو الودوسي، وهذا الموقف يبين لنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا سماحة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الآخرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الخير للجميع، حتى للذين لم يسلموا تمنى لهم الإسلام وتمنى لهم الخير. ولذلك قال له ربه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حتى أنه كان يحزن من قولهم عليهم هم، يعني شفقة بهم فلا يحزنك قولهم إلى آخره. فهذا الموقف العجيب يبين لنا الأمر جليا بإذن الله جل وعلا. طفيل بن عمرو الدوسي أسلم قبل الهجرة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أسلم الطفيل قبل الهجرة في مكة، والمعلوم أن الهجرة الأولى إنما كانت الحبشة والثانية إلى المدينة، والمقصود بالهجرة الثانية هنا إلى المدينة. ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. يعني الطفيل أسلم قبل الهجرة لما كان في مكة، أسلم يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جالس النبي صلى الله عليه وسلم، طرق بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد استعلم لا بد وأن يعود إلى قومه. بلك ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فبدأ بأهل بيته، فأسلم أبوه وأسلمت زوجته، أبوه أسلم وزوجته أسلمت. وعلى بالك جدا غالبا، أنا مش بقول دائما لأن كل قال لا شواذ، غالبا لما الإنسان يجي يدعو أقرب الناس إليه ويأسلمه بيبقى هو موطن ثقة عند الناس دي. لكن هناك حالة شذة والعياذ بالله، هناك من لا يسلم لأن الله يعني قدر لهم ذلك، وليس ظلما واقعا عليهم، بل إن باطنهم العياذ بالله جل وعلا خبيث، فكفئوا بما في الباطن حتى وإن كان الظاهر دون ذلك. يعني ناخد مثال، يعني سيدنا لوط ما هو نبي، وزوجته كانت على الكفر بالله جل وعلا، رغم هي عارفة حاله وعارفة صدقه إلى آخر هذه الأمور. سيدنا نوح نبي ومن أولي العزم الخمسة، زوجته كفرت ولم تؤمن رغم أن هي عايشة معاه وعارفة الأخلاقيات والسلوكيات والإحسان والمثل. بل ابنه كمان كفر، دي بنسميها حالة شذة. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وهكذا. لكن ما الإنسان يجي أقرب الناس إليه، يعني مثلا زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة أول من أسلمت به من النساء، ليه؟ زوجته عارفة حاله فتثق فيه ثقة كاملة متكاملة. ابن عمه علي بن أبي طالب اللي عايش معاه وشايفه كيف وشايفه قدوته، ذلك أسلم به. صاحبه صديقه أبو بكر على طول، وهكذا. طيب هنا بقولك فأسلم أبوه وزوجته، ثم دعا قومه إلى الله. جه دعا بقى لهم يا جماعة أنا بدعوكم إلى الله جل وعلا، أنا أسلمت على إيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدعوكم من الإسلام. اللي هي مين؟ بيدعو دوس. قبلته فأبت عليه وعصت، قالوا لا، وعصوا ورفضوا وأبطأوا عليه، اتأخروا عليه في الجواب. فجاء الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن دوسا هلكت وكفرت وعصت وأبت. ازاي؟ ده اللي نفهمه من النص بقى. شوف النص معايا. جاء الطفيل بن عمرو والدوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني بعد ما دعاه، بعد ما دعاه للإسلام، فقال إن دوسا قد عصت وأبت. عصت وأبت مش كده وبس، فادعوا الله عليهم، ثم قم ياهو ادعوا ربنا عليهم بسبب عدم اسلامهم. شوف دي مناط الاختلاف بين فعل النبي وفعل الصحابي اللي هو الظاهري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قوموا ابوا وملك الاخشبين نزله وقالوا ان ربي قد امرني ان اتمر بامرك، فان شئت امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين اللي هما الجبلين، قومك عايشين في وادي انا هطبع عليهم الجبلين اموته. ليه؟ لانهم اذوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل منهم الى اخره، وذهب الى الطائف فتحمل من اهل الطائف ومن سفاء الطائف ومن غلمان الطائف وجاء الى هؤلاء. فيقوم ملك الجبال اللي هو الاخشبين يقول له كده، النبي يقول ايه؟ لا، ربي اهد قومي. ما قالش يدوم بس، القومي بيعي الاضافة، إضافة التشريف إليه، ربي اهد قومي فإنهم لا يعلمون. على الله أن يخرج من أصلابين، والثانية على الله أن يخرج من أصلابين من يقول لا إله إلا الله وقد تم. هنا الصحابي الجليل من باب الغيرة، لكن ما عندوش اللي هو عند النبي صلى الله عليه وسلم في التحمل هذا، من باب الغيرة لما عصوا أبوه وتأخروا إلى آخره قالوا ادعوا عليهم يا رسول الله، ادعوا عليهم هم هلكوا خلوهم يلكوا خالص. ليه؟ باب الغيرة على دين الله جل وعلا. بس هنا مش مطلوبة الغيرة التي تصل إلى هذا المستوى. ليه؟ لأن دايما الصبر هو الذي يأتي بالثمر المرجو. والدعوة هذه المرة يعني إن أبطأوا علي مرة ثانية وثالثة، وكل ده جهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك لما قال للنبي كده فادعوا عليهم، فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه. أول ما قالوا ادعوا عليهم أم النبي مستقبل القبلة ورفع إيديه، الصحابة كلهم أموا إلين هلكوا هلكوا، يعني أهل دوس دول خلاص انتهوا، لما النبي هيد عليهم خلاص هلكوا. فوجئوا لقوا النبي بيقول إيه؟ اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. الله، ده كانوا منتظرين إنه هيد عليهم زي ما طلب منه الطفيل بن عمرو. لا، إن اللهم اهد دوسا وأت بهم. اللهم، وقام عيدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كما عند البخاري وعند غيره. طيب، ولذلك لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم هداهم الله ودخلوا في دين الله جل وعلا. فهنا الدعاء للآخر حتى وإن كان كافرا، الدعاء له حتى وإن كان بيني وبينه من المحن والإحن. ليه؟ لأن أنا إما ربنا يجعلني سبب في هدايته أفضل من مدى عليه وينتهي وما يهتديش. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك أردت أن أزرع أمرا من خلال هذا التوجيه وهذا الخطاب النبوي، أن على الإنسان ألا يتعامل مع الآخر معاملة غليظة جافة ظنا أن هذا من باب الولاء والبراء. فباب الولاء والبراء للأسف 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 يعني فقهه الكثيرون وفهمه الكثيرون على أننا لا نتعايش مع الآخر ولا نقبل الآخر ولا نقبل له ما احترم حقوقا ولا كذا، بل نزدريه ونحتقره، هذا في أمر الدنيا فضلا عن الحكم عليه بجهنم في الآخرة. وهكذا كان الموروث الثقافي عند الكثيرين في البيئات، وقد نشأنا على هذا، إلا أنه بالعلم وبالفهم نجم غير ذلك. لابد أقسم، لا يستوون اللي منهم محارب واللي بيعمل على الفتن عندي وعلى إخراجي من دياري وعلى قتالي، لا كرامة لا كرامة، زي قريظة وغيره. أما اللي عايش معايا وده بيحترمني ويوقرني وبيحترم ديني ولا يعمل على إخراجي ولا على قتالي ولا يتحالف مع عدائي، لا، له البر والقسط والإحسان، لا يستوون. أن تبروهم، أي أتبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ده ربنا اللي أمر بكده. موضوع طويل ومحتاج فهم، ولأن وقت الحلقة يعني قد انتهى، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟
عدنا بفضل الله جل وعلا. المهم نرجع مرة ثانية بقى. هنا هو معاوية بن الحكم لما فكها فكها خلاص ضميره تألم، هو حزن. ليه؟ لأن هذا الكلام لا يجزي على الإطلاق. ثانيا، العنف ما هوش من صفات الموحدين، بل الرحمة والسلامة والتسامح، بس هو العذر في ذلك أنه من بني آدم، يأسف كما يأسفون، أن يغضب كما يغضبون، وملوش عصمة. ولذلك هو عايز يكفر عن ذلك، وعايز يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك. فيقول للنبي إيه؟ أفلا أعتقها؟ ما راحش هو صرف من دماغه، لا، يتعلم من النبي. أفلا أعتقها؟ يوم النبي يقول له اتني بها، جابها للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف، لأن الصحابة اللي نفهموا من ذلك كانوا أعلم الناس، كانوا أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كانوا يعني قد أصابوا بإذن الله جل وعلا المنهج كما ينبغي، لأن فطرهم سليمة وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن ممكن تلاقي مثلا كتاب كذا، لا بأس، هذا علم. وبعدين يعني حاشية كتاب كذا، وبعدين حاشية كيت، وكذا فنون كثيرة. بل ربما يضع الإنسان لنفسه منهجا ويريد أخذ الناس عليه، وهذا ما لم يكن عليه الأول. يعني الإمام مالك لما السلطان يعني طلب منه أنه يفرض الموطأ على الناس ويجبر الناس عليه، أبى. لماذا يا جماعة؟ لأن أي كتاب بعد كتاب الله جل وعلا في القيل والقال، ولو كان من عند غير الله، لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ما يبقاش فيه إلزام على إطلاق بكلام لإمام أو كذا. يعني مثلا ممكن عالم الوقت سلفي، هذا العالم مثلا على المذهب الحنبلي، لا يحق له أن يلزمني، لا يحق له أن يلزمني بما هو عليه فهما. هو على الصواب، أهلا وسهلا، فهمني وعلمني. وربما يأتي شافعي ويكون على السلفية أكثر من هذا، وعلى الفهم الصحيح أكثر من، أيضا لا يجوز له أنه يلزمني. أنا ألزم بماذا؟ أنا ألزم بأن أكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لفهومات العلماء، أنا أبحث عن الحق، أدور مع دليل حيث دار، وأسير مع دليل أن صار، ولا ألزم بفلان أو بعلان. طيب تعالوا نشوف الاختبار اللي النبي عمله. الاختبار ما جابهاش بقى وقال لها تعالي بقى، ما معنى فرنقع؟ تعالي بقى مثلا ما معنى تكأكأ؟ ويعجينا لا ديش كلام من ده على الإطلاق. شوفوا البساطة، شوفوا السماحة، شوفوا الخطاب القائم على يعني هذا الاختبار. يقوم النبي أول ما جات له قال لها أين الله؟ شوف أول سؤال، أين الله؟ قالت له إيه؟ كلام فطري، في السماء. وفي السماء يعني على السماء، في بمعنى على هنا، على السماء، مثل قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، يعني على السماء. فشوف هنا إجابة الجارية البسيطة اللي بترعى غنم، الغير متعلمة والبسيطة جدا بقول لها أين الله؟ بقول لازم بقى لازم كيف وأدل على ذلك. ده كلام طيب وحلو وعلم، بس ما جيش لإنسان بسيط وغير متعلم وعقده، لا أفهمه زي ما نبي. لاني لست بأعلى من النبي ولست بأفضل من النبي، وليس هناك تعليم أفضل من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول هو نفسه الراوي لك فوالله يعني يقسم بالله فوالله ما رأيت معلما، فوالله ما رأيت معلما، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده أحسن منه. فما تجيش تقول انك بقى يعني اللي جاي بالكيت، لا. فبقول له أين الله؟ رأيت في السماء. هذا السؤال الأولان صح. السؤال الثاني قال لها من أنا؟ تبنى مين؟ قالت له أنت رسول الله، أنت رسول ربنا، أنت النبي محمد، أهو خلاص انتهى الاختبار. قال أعتقها فإنها مؤمنة، طبعا في مسلم الحديث، أعتقها فإنها مؤمنة. أنا عايز جدا الكلام ما نجريش، أنا ممكن أسمع لك ونجري، لا 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 هنا لا، لأن أنا بقولك تعالى عشان اللي يعود للتسجيل الخطاب وخير. أنا بقولك تعالى تعالى نعود لخطاب النبي، مش لا أفضل منه أبدا. إحنا خطابنا بقى سيء أو في ضرة يعني شدة أو في ضرة كيت أو في ضرة تفريط أو ما شابه، يبقى نترد كلتنا لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تجدد الخطاب ده لأن الخطاب ده كيت، ارجع لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيصلح لكل بيئة وكل زمن. طيب وإذاك النبي يقول إيه؟ أعتقها فإنها مؤمنة. طبعا معاوية بن الحكم أعتقها. تعالوا نشوف كده إيه اللي نفهمه من ذلك. أول حاجة أن الإنسان يجب عليه أن يتريث وأن يسبق حلمه غضبه، لأن الغضب لا يفيد بشيء على الإطلاق، بل إن الغضب يأتي بالأمر السلبي لا الإيجابي. اثنين، إذا ما بدر الغضب من الإنسان ولم يتحكم الإنسان في نفسه وبدر منه شيء مثل ما بدر من معاوية بن الحكم، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك. أراد هنا الصحابي الجليل تاب إلى الله جل وعلا، بل أراد أن يفعل شيئا من باب الإحسان، يعني كما ضربها أراد أن يحسن إليها، فكان الإحسان أعظم بكثير، وكان الإحسان عبارة عن عتق. لكن دائما يقدم المسلم الراكع الساجد المسكين على غيره، فلذلك النبي اختبرها ليه؟ يعني دي تبقى هي أولى، هي مسلمة راكعة ساجدة أجابت وفهمت، ولذلك قال له أعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك أنا لا أقدم على المسلم، يعني إذا كان طيبا نقيا فيه الخير لا أقدم عليه غيره، لا أقدم عليه غيره في قضية الفضل والإحسان، ما دام هو يتمتع بهذه الصفات ويتفوق على غيره. طيب اللي بعد كده النقطة المهمة جدا، إن الاختبار بالنسبة لأمور الدين لا يكون فيه التفيهق ولا التشدد على الإطلاق، بل كانت أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة لينة بإذن الله. سؤال الأولاني أين الله؟ السؤال الثاني من أنا؟ خلاص انتهى الاختبار بإذن الله جل وعلا. أما المتنطعون والمتفيقهون والمتشددون إلى آخر هذه الأمور، فهم أناس مع احترامي إما أن الواحد منهم يريد أن يشار إليه بالبنان، وإما أنه يريد ارتزاقا من هذا الباب، وإما يريد أن يقول للأمة بأسرها أنا الذي أغار على الدين وغيري لا. فنقول تحصيل العلم شيء عظيم ونحن جميعا مطالبون بذلك، لكن لا بد وأن نعلم أن الناس متفاوتون في العقول وفي القلوب وفي المدارك وفي الملكات كذا في الأبدان. فالإنسان البسيط جدا لا أعقده ولا أنفره، بل حينما أسأله أسأله أسئلة تليق بملكاته، فضلا عن أن تكون مصاحبة للتوجيه الصحيح. وهذا ما يجب علينا أن نأخذه في الاعتبار. أنتقل إلى موقف آخر عظيم جدا في هذا الباب. الموقف هذا مع الطفيل بن عمرو الودوسي، وهذا الموقف يبين لنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا سماحة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الآخرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الخير للجميع، حتى للذين لم يسلموا تمنى لهم الإسلام وتمنى لهم الخير. ولذلك قال له ربه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حتى أنه كان يحزن من قولهم عليهم هم، يعني شفقة بهم، فلا يحزنك قولهم إلى آخره. فهذا الموقف العجيب يبين لنا الأمر جليا بإذن الله جل وعلا. طفيل بن عمرو الدوسي أسلم قبل الهجرة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أسلم الطفيل قبل الهجرة في مكة، والمعلوم أن الهجرة الأولى إنما كانت الحبشة، والثانية إلى المدينة، والمقصود بالهجرة الثانية هنا إلى المدينة. ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، يعني الطفيل أسلم قبل الهجرة لما كان في مكة، أسلم يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جالس النبي صلى الله عليه وسلم، طرق بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد التعلم لا بد وأن يعود إلى قومه. بلغ ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فبدأ بأهل بيته، فأسلم أبوه وأسلمت زوجته، أبوه أسلم وزوجته أسلمت. وأعلم بالكم جدا، غالبا أنا مش بقول دائما لأن كل قاعدة لها شواذ، غالبا لما الإنسان يدعو أقرب الناس إليه ويأسلمه بيبقى هو موطن ثقة عند الناس دي. لكن هناك حالات شاذة والعياذ بالله، هناك من لا يسلم لأن الله يعني قدر لهم ذلك، وليس ظلما واقعا عليهم، بل إن باطنهم العياذ بالله جل وعلا خبيث، فكفئوا بما في الباطن حتى وإن كان الظاهر دون ذلك. يعني نأخذ مثال، يعني سيدنا لوط ما هو نبي، وزوجته كانت على الكفر بالله جل وعلا، رغم هي العرف حاله وعرف صدقه إلى آخر هذه الأمور. سيدنا نوح نبي ومن أولي العزم الخمسة، زوجته كفرت ولم تؤمن، رغم أنها عايشة معه وعارفة الأخلاقيات والسلوكيات والإحسان والمثل، بل ابنه كمان كفر. دي بنسميها حالة شذة. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وهكذا. لكن ما الإنسان يجي أقرب الناس إليه، يعني مثلا زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة أول من أسلمت به من النساء، ليه؟ زوجته عارفة حاله فتثق فيه ثقة كاملة متكاملة. ابن عمه علي بن ابي طالب اللي عايش معاه وشايفه كيف وشايفه قدوته، ذلك اسلم به. صاحبه صديقه ابو بكر على طول، وهكذا. طيب هنا بقول لك فاسلم ابوه وزوجته، ثم دعا قومه الى الله. جه دعا بقى لهم: يا جماعه انا بدعوكم الى الله جل وعلا، انا اسلمت على ايدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعوكم من الاسلام. اللي هي مين؟ بيدعو دوس. قبلته فأبت عليه وعصت، قالوا لا، وعصوا ورفضوا وأبطأوا عليه، تأخروا عليه في الجواب. فجاء الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أن دوسا هلكت وكفرت وعصت وأبت. ازاي؟ ده اللي نفهمه من النص بقى. شوف النص معايا. جاء الطفيل بن عمرو والدوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني بعد ما دعاه، بعد ما دعاه للإسلام، فقال: إن دوسا قد عصت وأبت، عصت وأبت، مش كده وبس، فادعوا الله عليهم، ثم قم يهو ادعوا ربنا عليهم بسبب عدم إسلامهم. شوف دي مناط الاختلاف بين فعل النبي وفعل الصحابي اللي هو الظاهري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قوموا أبوا وملك الأخشبين نزل له وقال له: إن ربي قد أمرني أن أتمر بأمرك، فإن شئت أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين اللي هم الجبلين، قومك عايشين في وادي أنا هطبق عليهم الجبلين أموته. ليه؟ لأنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل منهم إلى آخره، وذهب إلى الطائف فتحمل من أهل الطائف ومن سفاء الطائف ومن غلمان الطائف وجاء إلى هؤلاء. فيقوم ملك الجبال اللي هو الأخشبين يقول له كده، النبي يقول إيه؟ لا، رب اهد قومي. ما قالش يدوم بس، القومي بيعي الإضافة، إضافة التشريف إليه. رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. على الله أن يخرج من أصلابهم، رواية ثانية، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وقد تم. هنا الصحابي الجل من باب الغيرة، لكن ما عندوش اللي هو عند النبي صلى الله عليه وسلم في التحمل هذا، من باب الغيرة لما عصوا أبو وتأخروا إلى آخره، قالوا ادعوا عليهم يا رسول الله، ادعوا عليهم هم هلكوا، خلوهم يلكوا خالص. ليه؟ من باب الغيرة على دين الله جل وعلا. بس هنا مش مطلوبة الغيرة التي تصل إلى هذا المستوى. ليه؟ لأن دايما الصبر هو الذي يأتي بالثمر المرجو. والدعوة هذه المرة يعني إن أبطوا علي مرة ثانية وثالثة، وكل ده جهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك لما قال للنبي كده فادعوا عليهم، فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه. أول ما قالوا ادعوا عليهم أم النبي مستقبل القبلة ورفع إيديه، الصحابة كلهم قاموا قايلين هلكوا هلكوا، يعني أهل دوس دول خلاص انتهوا، ما دام النبي قايل عليهم خلاص هلكوا. فوجئوا لقوا النبي بيقول إيه؟ اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. الله، ده كانوا منتظرين انه هيد عليهم زي ما طلب منه الطفيل بن عمرو. لا، ان اللهم اهد دوسا وأت بهم. اللهم، وقام عيدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كما عند البخاري وعند غيرهم. طيب، ولذلك لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم هداهم الله ودخلوا في دين الله جل وعلا. فهنا الدعاء للآخر حتى وإن كان كافرا، الدعاء له حتى وإن كان بيني وبينه من المحن والإحن. ليه؟ لأن أنا إما ربنا يجعلني سبب في هدايته أفضل من مدى عليه وينتهي وما يهتديش. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك أردت أن أزرع أمرا من خلال هذا التوجيه وهذا الخطاب النبوي، أن على الإنسان ألا يتعامل مع الآخر معاملة غليظة جافة ظنا أن هذا من باب الولاء والبراء. فباب الولاء والبراء للأسف 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 يعني فقهه الكثيرون وفهمه الكثيرون على أننا لا نتعايش مع الآخر ولا نقبل الآخر ولا نقبل له ما احترم حقوقا ولا كذا، بل نزدريه ونحتقره، هذا في أمر الدنيا فضلا عن الحكم عليه بجهنم في الآخرة. وهكذا كان الموروث الثقافي عند الكثيرين في البيئات، وقد نشأنا على هذا، إلا أنه بالعلم وبالفهم نجم غير ذلك. لابد أقسم، لا يستوون اللي منهم محارب واللي بيعمل على الفتن عندي وعلى إخراجي من دياري وعلى قتالي، لا كرامة لا كرامة، زي قريظة وغيره. أما اللي عايش معايا وده بيحترمني ويوقرني وبيحترم ديني ولا يعمل على إخراجي ولا على قتالي ولا يتحالف مع عدائي، لا، له البر والقسط والإحسان، لا يستوون. أن تبروهم، أي أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ده ربنا اللي أمر بكده. موضوع طويل ومحتاج فهم، ولأن وقت الحلقة يعني قد انتهى، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.